بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى يوم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. نقف وللمرة الثالثة في أجواء هذه الآية المباركة، الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة، حيث تحدثنا سابقا عن معنى الكلمات التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم، والتي استطاع إبراهيم عليه السلام بتوفيق الله سبحانه أن يتمهن ليتوج بالإمامة التي تعني ذلك المقام القيادي الرباني الذي لم يتوفر إلا لعدد من أنبياء الله العظام ورسله الكرام، حيث قلنا أن الكلمات هي التكاليف والواجبات التي تحملها إبراهيم عليه السلام وما واجهه من محن وعقبات في مسيرته الرسالية التغييرية وفي صراعه مع الطاغوت والحاكم الجائر. ولقد أتم إبراهيم تلك المسؤوليات الجسام وتجاوز كل المصاعب والمتاعب بقلب ثابت وبنفس مطمئنة وبشعور داخلي بالتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، جعله يسير في طريق العطاء والبذل والتضحية إلى أن وصل إلى مرحلة الوفاء. وإبراهيم الذي وفى، ولو كان إبراهيم عليه السلام يستشعر بكبر العطاء كما قلنا بالأمس لما وصل إلى تلك المرحلة الرفيعة والمقام المحمود. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء الصالحون مهما أعطوا وبذلوا وقدموا وعانوا وتحملوا في طريق الله وفي سبيل رسالته فإنهم يشعرون بالتقصير لتبقى قلوبهم تعيش الوجل وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. وهذا الشعور الرسالي هو الذي يجعلهم يعيشون العطاء الدائم والحركة الدائبة والمسارعة في الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هكذا كان يعيش إبراهيم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. والآية أمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أمر للمسلمين بأن يذكروا هذه القصة وهذه المسيرة العظيمة لإبراهيم عليه السلام. فإذا كان متعلق إذ هو الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون المعنى واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذا كان المتعلق إذ المكلفين فمعنى ذلك واذكروا إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وما أروع أن يتذكر الإنسان المؤمن الرسالي وهو يعيش ساحة الصراع وميدان المواجهة مع الأعداء، ما أروع أن يتذكر مسيرة إبراهيم عليه السلام، تلك المسيرة المليئة بالتجارب والدروس للرساليين العاملين المجاهدين المضحين، حتى وصفه القرآن الكريم بأروع وصف وأعظمه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إنه فرد ولكنه كان أمة في عطائه وبذله وتضحياته، كان أمة في تأثيره على المسيرة البشرية، كان أمة في صبره وتحمله. وهكذا هو حال الرجال الذين يصنعون التاريخ والذين يغيرون مجرى الأحداث في العالم. إنهم وإن كانوا رجالا كبقية الرجال ببشريتهم، إلا أنهم كانوا يحملون الهموم الكبيرة والتطلعات البعيدة والنفوس العظيمة، مما جعل من حركتهم تعادل حركة أمة بكاملها، وجعل من عطائهم يمثل عطاء أمة بأجمعها. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ولهذا فإن الذين يدعون أنهم أتباع إبراهيم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويعتبرون أنفسهم أنهم أحق بإبراهيم عليه السلام، عليهم أن يجسدوا هذا الادعاء على شكل عطاء وتضحية وبذل وتحمل للمسؤولية والسير في طريق الله ورفع راية التوحيد ومقارعة الطواغيت، كما قارع إبراهيم عليه السلام طاغية عصره النمرود. أما أي يكتفي هؤلاء بادعاءات فارغة وشعارات جوفاء، فإنهم لا ينتمون بصلة إلى إبراهيم عليه السلام وإلى تلك المسيرة الإبراهيمية التوحيدية التي حطمت الأصنام الحجرية والأصنام البشرية الطاغوتية على حد سواء. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فمسيرة إبراهيم عليه السلام ليست مسيرة أسماء لا مسميات لها وعناوين لا تتضمن أي معنويات ومضامين صادقة وحقيقية، بل إن مسيرة إبراهيم عليه السلام مسيرة الحنيفية المسلمة. ولكن كان حنيفا مسلما، حنيفا مائلا عن الباطل الحق، ورافضا للطاغوت، ومعلنا ولاءه واستسلامه لله سبحانه وتعالى. ولعل من هذا المنطلق جاء الحديث عن إبراهيم عليه السلام في سياق الحديث عن اليهود في سورة البقرة، حيث أننا نرى السياق كان يتحدث عن بني إسرائيل بقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. بعد ذلك جاءت الآية المباركة لتبدأ بالحديث عن مسيرة إبراهيم التوحيدية بقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. لقد جاءت الآيات لتتحدث عن إبراهيم عليه السلام لتعود إلى مرحلة تاريخية سابقة عن موسى عليه السلام وعيسى عليهم السلام لتؤكد لهؤلاء الذين يدعون الانتساب إلى إبراهيم من اليهود والنصارى والمشركين بأن الانتساب إليه لا يعني أن نعيش الأماني العريضة والتطلعات الكاذبة والادعاءات الفارغة، وإن الانتساب إلى إبراهيم لا يكون للتفاخر والتباهي، وإنما الانتساب الحقيقي هو الانتساب إلى رسالة إبراهيم والاقتداء بإبراهيم عليه السلام واتخاذه إماما وقدوة وأسوة في جهاده وفي حركته وفي صراعه مع الطاغوت. إن اليهود تفتخر بانتسابها إلى إبراهيم، وإن النصارى يفتخرون بانتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام، وإن قريشا تفتخر كذلك بانتسابها إلى إبراهيم عليه السلام وتعتز بهذا الانتساب لتوظفه في بسط سلطانها وسيطرتها. إن المقطع التالي من سورة البقرة والذي يبدأ بقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وهي الآية 24 بعد 100 إلى قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وهي الآية 41 بعد 100. إن كل هذه الآيات المباركة جاءت في سياق سورة البقرة الذي كان يتحدث عن اليهود والنصارى من أجل أن يؤكد للذين يواجهون الرسالة الإسلامية ويقفون في وجهها حقيقة الانتساب إلى إبراهيم وحقيقة الاعتزاز بإبراهيم عليه السلام، وإنه ليس مجرد ادعاء وأقوال وانتساب تاريخي عشائري قبلي، بل إن الانتساب إلى إبراهيم هو انتساب رسالي عقائدي توحيدي جهادي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وعندها لا يجوز له أن يفتخر بنسبه التاريخي إلى تلك الملة التوحيدية وتلك المسيرة الإسلامية الجهادية. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ولهذا يعلن القرآن أن الأساس هو عمل الأمة وسير الأمة على طريق إبراهيم ورسالة إبراهيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على فاطمة الزهراء صلاة تزيد في محلها عندك، وشرفها لديك، ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم. السلام عليكم مستمعينا مستمعاتنا، وحياكم الله، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا، نتمنى أن تنال رضاكم. أحبتنا المستمعين، لحظات وتستمعون إلى برنامج تحت عنوان شرفات زاهرة على مدى 9 دقائق، وبعد ذلك في رحاب الدوحة العلوية، ومدة هذه الحلقة من البرنامج 20 دقيقة. وقفة موجزة مع آخر الأخبار في تمام الساعة 1 على مدى 5 دقائق. بعد هذا العرض الإخباري أيها الإخوة والأخوات، تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية، مدة هذه المحاضرة حوالي 46 دقيقة. تستمعون إلى نشرة مفصلة لأهم الأنباء وآخرها في تمام الساعة 2 على مدى 25 دقيقة. بعد هذه النشرة بإمكانكم الاستماع إلى حلقة من برنامج تمثيلية الإذاعة. عرض إخباري موجز أحبتي الأفاضل عند الساعة 3 على مدى 5 دقائق، وبعد ذلك صفحات من التاريخ. وبإمكانكم الاستماع إلى برنامج فلسطين اليوم مباشرة عند الساعة 3:15. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
وصايا جعفرية.
من وصية للإمام جعفر الصادق عليه السلام لأحد خواص أصحابه عبد الله بن جندب البجلي الكوفي، حيث قال: يا ابن جندب، حق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه، فيكون محاسبا نفسه، فإن رأى حسنة استزاد منها، وإن رأى سيئة استغفر منها، لئلا يخزى يوم القيامة.
طوبى لعبد لم يغبط الخاطئين على ما أوتوا من نعيم الدنيا وزهرتها، طوبى لعبد طلب الآخرة وسعى لها.
المشردون.
في أول العام الجديد قالت لنا آهاتنا، قالت لنا: شدوا الرحال إلى بعيد، أو فاسكنوا خيم الجليد، فبلادكم ليست هنا.
نحن الذين على الدخيل تمردوا، فتهدموا وتشردوا، أكل الفراغ نداءنا، ومشى الأمام وراءنا، أيامنا جمدت على أشلائنا وتقلصت كدمائنا، صارت تعيش على الثواني، صارت تدور بلا زمان.
متشتتون مضيعون على الدروب، صفر السواعد والقلوب، والجوع كل ندائنا، والريح بعض غطائنا، حتى الصباح يفر من آفاقنا ويغيض في أحداقنا.
أقلوبنا رفقا بنا لا تهربي، وتقحمي عنف المصير، في الجوع في اليأس المرير، وهنا على هذا التراب تتربي، فغدا يقال من أرضنا طلع النضال، ونما على أشلائنا وندائنا، وعلى تلفتنا البعيد لغد جديد.
ماذا عن الفاتيكان؟ أخي المستمع، حاضرة الفاتيكان هي المقر الرئيسي لبابا الكاثوليك، وهي من أصغر الدول المستقلة في العالم، وتقع ضمن مدينة روما العاصمة الإيطالية. ولكن ليس للفاتيكان كبقية الدول المستقلة جيش أو شرطة أو وزارات خدمات كالكهرباء مثلا. فهل دولة الفاتيكان عضو في الأمم المتحدة؟ وهل لها علم خاص وسفراء؟ الجواب أخي المستمع، الفاتيكان ليست عضوا في هيئة الأمم المتحدة، ولكن لها علم خاص وسفراء في بعض الدول، ولها محطة إذاعة ودائرة بريد وتليفونات، ولا تتجاوز مساحتها 1000 كيلومتر مربع. شرفة للشعر.
قال أحد الشعراء: عزيزي المستمع، قسما بأهلي لم أفارق عن رضا، أهلي وهم فخري وركن عمادي، لكن أنفت بأن أعيش بموطن عبدا وكنت به من الأسياد.
وقال شاعر آخر: ألا لا أرانا الله عودا لدولة نكون لها أسرى وأموالنا نهبة، ألسنا الأولى عافوا الحياة بظلها وجابوا بلاد الله واستوطنوا الغربة. صورة ومعنى.
قال رجل للإمام الحسن عليه السلام: إن لي بنية فمن ترى أزوجها؟ فأجابه سلام الله عليه: زوجها لمن يتق الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا،
شرفات زاهرة.
أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها. الإمام محمد الباقر عليه السلام.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم:
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل.
Thank you. علي والقرآن.
مستمعينا الأكارم، قال تعالى في الآية السابعة بعد المئتين من سورة البقرة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية الكريمة قد نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام عندما بات على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة.
وقد وردت روايات كثيرة تؤكد نزول هذه الآية في علي عليه السلام، خاصة من كبار أعلام الإخوة أهل السنة والجماعة وحفاظهم، ذكروها في مسانيدهم وصحاحهم. فممن روى اختصاص هذه الآية بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أحمد بن حنبل إمام الحنابلة في مسنده، والعلامة الطبري في تفسيره، والعلامة الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والعلامة الثعلبي في تفسيره، والحافظ أبو نعيم في كتابه ما نزل في شأن علي عليه السلام، والعلامة أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505 في كتابه إحياء علوم الدين وغيرهم.
عطاءات فكرية. أيها الأخوة والأخوات، في إطار الحديث عن وظيفة الإنسان في الدنيا، يقول أمير المؤمنين عليه السلام ناصحا الإنسان: فليعمل العامل منكم في أيام مهلة قبل إزهاق أجله، وفي فراغه قبل أوان شغله، وفي متنفسه قبل أن يؤخذ بكظمه، وليمهد لنفسه وقدومه، فيتزود في دار ظعنه لدار إقامته.
ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام: وأنتم بنو سبيل على سفر من دار ليست بداركم، وقد أوذنتم منها بالارتحال، وأمرتم فيها بالزاد. وفي موضع آخر يقول سلام الله عليه: أيها الناس، إنما الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم. وإن هذه النصوص للإمام علي عليه السلام تشير إلى العنوان العام الجامع لوظيفة الإنسان، وهذا العنوان الجامع هو عنوان التزود، والتزود المندوب إليه هو تزود الإنسان من الدنيا وليس لها، ذلك لأن المطلوب لذاته هو الآخرة ومنتهى السير هناك. فالله سبحانه وتعالى، وكما يقول أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، قد جعل الدنيا لما بعدها، وابتلى فيها أهلها ليعلم أيهم أحسن عملا. ولسنا للدنيا خلقنا، ولا بالسعي فيها أمرنا.
ومع أن الدنيا ليست مطلوبة لذاتها، والعمل ينبغي أن يكون لما بعدها، إلا أن بلوغ الهدف يقتضي اللبث فيها والعبور منها إلى غيرها والتعاطي معها والعمل فيها. فالجواز إلى الآخرة لا يكون إلا بعد المرور بمنزل الدنيا الذي هو أحد منازل الآخرة. وحقيقة الآخرة تكون بحسب التزود وطبيعته، فإن كان تزودا للدنيا بقي فيها وصار هباء منثورا عند رجوع الإنسان إلى ربه.
ويقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الدنيا دار لا يسلم منها إلا فيها،
ولا ينجى بشيء كان لها. إذن فالسلامة أو الهلاك، السعادة أو الشقاء يرتبطان بالتزود من الدنيا أو لها ارتباطا وثيقا. لكن يا ترى ما هو زاد الإنسان؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقول إن الزاد المكمل للإنسان والبالغ به دار السلامة، والذي أمر به وحث عليه نوعان متممان لبعضهما البعض، لا يستغني أحدهما عن الآخر، وهما العلم والتقوى. فالأول حياة العقل، والثاني حياة القلب. وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصف السالك إلى الله: قد أحيا عقله وأمات نفسه حتى دق جليله ولطف غليظه وبرق له لامع كثير البرق، فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة، وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه. نور من نور.
أيها الأخوة والأخوات، روى الحافظ أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 هجري قمري في مسنده عن زيد بن أرقم، والفقيه بن المغازل الواسطي المتوفى سنة 482 في كتابه مناقب أمير المؤمنين عن البراء بن عازب قال: كان لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبواب شارعة في المسجد، فقال صلى الله عليه وآله: يوما سدوا هذه الأبواب إلا باب علي. فتكلم في ذلك الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فأني أمرت بسد هذه الأبواب إلا باب علي، وإني والله ما سددت شيئا ولا فتحته، ولكني أمرت بشيء فاتبعته.
وبالإضافة إلى أحمد بن حنبل وابن المغازلي، ذكر هذا الحديث ورواه عدد من علماء أهل السنة والجماعة بعدة طرق وبألفاظ متقاربة، منهم العلامة النسائي المتوفى سنة 303 في الخصائص، والحافظ أبو نعيم المتوفى سنة 340 في حلية الأولياء، والعلامة سبط بن الجوزي المتوفى سنة 654 في تذكرة الخواص، والعلامة محب الدين الطبري المتوفى سنة 694 في ذخائر العقبة وغيرهم.
معالم نهج البلاغة. أيها الأخوة والأخوات، من المميزات السامية في كلمات الإمام عليه السلام المجموعة باسم نهج البلاغة والتي هي بين أيدينا اليوم، إنها لا تحدد بصعيد واحد، فإنه عليه السلام لم يكن فارس الحلبة في ساحة واحدة، بل إنه صال وجال ببيانه في ميادين مختلفة لا يجتمع بعضها مع الآخر في الرجل الواحد. وبعبارة أخرى نقول إن نهج البلاغة عبقرية، ولكنها ليست عبقرية واحدة في موضوع واحد كالموعظة مثلا أو الحماسة فقط، بل في ميادين مختلفة.
وإذا جاوزنا القرآن الكريم الذي هو كتاب من نوع آخر، فأي كتاب آخر نستطيع أن نجده متنوعا في العبقريات البلاغية على مدى ما في نهج البلاغة؟ وإن هذه الخصيصة، أي خصيصة الشمول والاستيعاب في كلام الإمام علي عليه السلام، ليس مما اكتشف حديثا، بل هو أمر كان يبعث على العجب منذ أكثر من 1000 عام. فهذا السيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه، والذي هو من علماء الإمامية في 104، أي قبل أكثر من 1000 سنة، يلتفت إلى هذه النقطة فيعجب بها ويقول:
ومن عجائبه التي انفرد بها أن كلامه عليه السلام الوارد في الزهد والمواعظ والتذكير والزواجر، إذا تأمله المتأمل وفكر فيه المفكر وخلع من قلبه أنه كلام مثله ممن عظم قدره ونفذ أمره وأحاط بالرقاب ملكه، لم يعترضه الشك في أنه كلام من لاحظ له في غير الزهادة ولا شغل له بغير العبادة، قد قبع في كسر بيت أو انقطع إلى سفح جبل لا يسمع إلا حسه ولا يرى إلا نفسه، ولا يكاد يوقن بأنه كلام من ينغمس في الحرب مسلطا سيفه فيقط الرقاب ويجدل الأبطال ويعود به ينطف دما ويقطر مهجا، وهو مع ذلك الحال زاهد الزهاد. وهذه من فضائله العجيبة وخصائصه اللطيفة التي جمع بها بين الأضداد وألف بين الأشتات.
علي في مرآة الشعر. أعزائنا المستمعين، ينسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام هذه الأبيات التي تعكس جانبا من شجاعته، وذلك في ليلة المبيت، حيث يقول سلام الله عليه: وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى وأكرم خلق طاف بالبيت والحجر، وبت أراعي منهم ما ينوبني وقد صبرت نفسي على القتل والأسر.
محمد لما كاد أن يمكر به فنجاه ذو الطول العظيم من المكر، وبات رسول الله في الغار آمنا فما زال في حفظ الإله وفي ستري. شذرات من النهج.
أيها الأكارم، لما سأل همام بن شريح أمير المؤمنين عليه السلام عن صفات المتقين، خطب سلام الله عليه هذه الخطبة: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، ووضعهم من الدنيا مواضعهم، فالمتقون فيها أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، إلى أن قال عليه السلام:
عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم،
فهم والجنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون، وهم في النار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة وأجسادهم نحيفة وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة، إلى أن قال عليه السلام: فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم وقصدا في غنى وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وطلبا في حلال ونشاطا في هدى وتحرجا عن طمع. غرر الحكم. أعزائنا المستمعين، قال أمير المؤمنين عليه السلام: السؤال يضعف لسان المتكلم ويكسر لب الشجاع البطل ويوقف الحر العزيز موقف العبد الذليل ويذهب بهاء الوجه ويمحق الرزق. وقال عليه السلام: خذوا من العلم أحسنه، فإن النحل يأكل من كل زهرة أزينه فيتولد منه جوهران نفسان، أحدهما فيه شفاء للناس والآخر يستضاء به، كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. وقال عليه السلام: إن لأهل الدين علامات يعرفون بها: صدق الحديث وأداء الأمانة ووفاء العهد وصلة الرحم، فطوبى لهم وحسن مآب. وقال عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. أعزائنا المستمعين، بسبب ضيق الوقت نكتفي بهذا القدر من البرنامج، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
Yeah.